الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا دعي الرجل فجأة هل يستأذن؟ وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عمر بن ذر وحدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن ذر أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أبا هر، الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من فائد هذا الباب وما تحته أن من دعي فجاء أن ذلك إذنه، إذا قال له أدخل أو تعال نريدك فوجد الباب مفتوحاً أنه إذن، لا يحتاج أن يستأذن، لأنه ما دعاه إلا هو مستعد لاستقباله، وكذلك أيضاً ليس أمامه ما يحترج منه. وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه، إذا دعي فجاء فإن إذنه دعوته، لا يحتاج أن يقف عند الباب ويستأذن: السلام عليكم أدخل. قال الحافظ رحمه الله: هل يستأذن يعني أو يكتفي بقرينة الطلب؟ وأخرجه البيهقي من طريق عبد الوهاب عند أبي داود والبخاري في الأدب من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة ولفظ البخاري: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه، ولفظ أبي داود مثله وزاد إلى طعام. ومفهوم ذلك أنه إن وجد الباب مفتوحا وإلا فكان من مدعاة أن يستأذن أن يترك الباب، وما لم يطل الأمد، فلو دعاه الآن قال: تعال يا فلان أنا أنتظرك، أنتظر إلى بعد العشاء ويأتي وما يستأذن، قد تغير الحال، ربما الرجل قد خرج، ربما كان مستعدا في ذلك الحال يحتاج إلى إذن جديد. وإنما هذا يذكرونه إذا كان في الحال، دعاه فأتى في الحال. واقتصر الإمام البخاري في هذا الحديث على الشاهد، وهو أطول من هذا القدر كما سيأتي في كتاب الرقاق 6452، وظاهره يعارض الحديث الأول، ومن ثم لم يجزم بالحكم، هل ما قال إذا دعي فأجاب فلا يستأذن، يعارض الحديث الذي فيه إنما جعل الإذن أجل البصر، وما كان من هذا: استأذنت على عمر ثلاثا رجعت وإذا استأذنت إلى آخره. وجمع المهلب وغيره بتنزيل ذلك على خلاف حالين: إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج إلى استئناف الاستئذان، إلى استئذان جديد. كم مدته؟ مدته أنه إن جاء في الحال لا يستأذن، لأن الذي دعاه أذن له، وإن طال العمد بحيث أنه تغير الحال، خرج مظنت أنه خرج، مظنت أنه نام، مظنت أنه شغل، مظنت أنه غفل، لأن هذا ما فيه تحديد أنه بساعة بساعتين بأكثر، وكذا إن لم يطل، لكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة، وإلا لم يحتاج إلى استئناف إذن، أي بقيت حالة ما يحتاج إلى إذن ولو طال الأمد، كأن يكون جالس في منزل خاص بالداخلين، ما هو في بيته الذي فيه أهله وفيه ما يحتاج إلى إذن، هذا المكان يدخله إذا دعاه في أي وقت، مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة لا يحتاج معه، وإلا لم يحتاج إلى استئناف إذن. وقال ابن التين: لعل الأول في من علم أنه ليس عنده من يستأذن لأجله، ثاني بخلافه، قال: والاستئذان على كل حال أحوط، هو من الأدب ما دام داخلا على ذي شأن أو على من دعاه أن يستأذن عند الدخول، هذا الأفضل، لأنه لو كان في مكان خاص بالرجال فقد يكون على حال غير مهيأ متهيئ للدخول أو كذا، فإذا استأذن كان مدعاة التهيؤ. هذا إذا كان المدعو جاء بمفرده، أما إذا جاء معه غيره صاحب له معه غيره يحتاج أن يستأذن لغيره هذا ولا يدخل له باستئذان. وقال غيره إن حضر صحبة الرسول، يعني أرسل ولده، أرسل قريبا يعني ماذا خادمة، قال اذهب لفلان فأتي به، إذا جاء مع الرسول فمعنى هذا إذنهما، وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى إذن، هذا أيضا من الأقوال. أغناه استئذان الرسول ويكفيه سلام الملاقاة، وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى استئذان، وبهذا جمع الطحاوي المشكل. واحتج بقوله في الحديث الثاني فأقبلوا فاستأذنوا، فدل على أن أبا هريرة لم يكن معهم، وإلا لقال فأقبلنا كذا، قال استأذنوا فأقبلوا فاستأذنوا في الحديث نفسه، حديث متصل ما هو المعلق، حديث أبي هريرة دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدمه، فقال أبا هر الحق بأهل الصفة أيدعهم، قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. وهو فيه أنه المعلق فيه أنه هو إذنه، وقد وصل في غير هذا الموضع. والمتصل فيه أنه يحتاج ولو أرسل إليه الاستئذان، بحيث أن أهل الصفة استأذنوا. وجمع الحافظ بين المعلق وهو متصل من موضع آخر وبين المتصل، من أن هذا محمول على ما إذا جاء مع الرسول، أو محمول على ما إذا لم يطل الأمد، أو محمول إذا كان الباب مفتوحا فلا يستأذن، أو محمول على مكان خاص بالرجال كمنزل خاص بالضيوف أو الجالسين، منزل قضاء، منزل كذا، منزل لقاء. والاستئذان محمول على ما إذا طال الأمد، أو إذا لم يكن مع الرسول، أو إذا كان فيه هناك من يخشى أن يقع النظر عليه. والمتصل أصح من المعلق، وكلاهما محتج به. ومن فوائد هذا الحديث توكيل، وكل أبا هريرة أن يدعو، فوائده الاستنابة، وأن أهل الصفة رضي الله عنهم فقراء تركوا بلدانهم وأموالهم وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، كما وصفهم الله الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهذا من اليمن، وهذا من الحبشة، وهذا من كذا، وهذا من هذيل، وهذا من أماكن بعيدة وقريبة، كلهم ليس لهم ما يؤون إليه، أبو بكر الثقفي وأمثال هؤلاء رضي الله عنهم، وكانوا فقراء وعبادا وقراء، منهم القراء. فإذا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بهدية أصاب منها وأرسلها إليهم، وإذا أتي بصدقة أرسلها إليهم لم يصب منها ويرسلها إليهم. وكان الصحابي يأتي بالقنو من التمر فيعلقه في المسجد، فيأخذ الواحد منهم ما شاء، وهكذا يلتقطون منه يأكلون، وهم مع إخوانهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع إخوانهم في إيثار، ربما أخذ الواحد، هذا يأخذ الاثنين وهذا الثلاثة على عشائه، وذاك مثله وذاك مثله، بما بنصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، فليذهب بثالث، فليذهب بكذا، من له طعام اثنين ثلاثة فليذهب بثالث، قال طعام الاثنين يكفي الأربعة. وكثير منهم هم نحو 80 أو أكثر، أن كثير منهم يعني صاروا علماء بعد ذلك، وكبار قوم، كبار القوم، أبو هريرة منهم. وهذا الحديث جعل الله في ذلك اللبن بركة عظيمة لم يذكره في هذا الموضع. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من اللبن، وسبب ذلك أن أبا هريرة اشتد عليه الجوع، تعرض لأبي بكر فسأله فأجابه مشى، كذا عمر أجابه مشى، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك السؤال، وقال أبا هر الحق بنا، الحق بي يا أبا هر، فطن له، لأنه كان يعتمد بكبده على الأرض من الجوع، يعني ببطنه. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن، فقال يا أبا هريرة ادعو إليه الصفة. أنا قلت لو تركني رسول الله أصيب من هذا اللبن، ما عسى هذا اللبن أن يكون في أهل الصفة، جمع كثيرون، وهذا لو أصاب منه ربما كان في ذلك الحال يظن أنه يشرب أكثرها ويشربها ويشرب أكثرها لشدة جوعه، واللبن قوت عندهم، وهو لا شك أنه قوت لما فيه من المواد العظيمة. فدعاهم، أخذوا مجالسهم وشربوا كلهم، ثم قال لأبي هريرة اجلس فاشرب، فشرب. قال لا اشرب اشرب كل، حتى قال والله لا أجد له مسلكا. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الفضلة غالبا مزهود فيها، وبعد شرب الناس وشرب هذا وشرب الجالسين جميعا شرب الفضلة، يدل على التواضع وفضيلة التواضع، ويدل على أن المضيف والمكرم أنه لا بأس أن يأكل، إذا ضاق الطعام يأكل ما بقي على الضيف عن الضيف إذا ضاق ذلك، وأما إن كان في سعة فإنه يسعى الجميع. وجعل الله في ذلك الإناء بركة عظيمة، شرب أهل الصفة وشبعوا، تعشوا من ذلك اللبن حتى شبعوا، وشبع أبو هريرة وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يحمله بيده. ومثل هذا الطعام الذي فيه مثل هذا البركة طعام مبارك حتى في الصحة، البركة تعود على الإنسان بصحة في بدنه وصحة في روحه وقلبه وفي ذهنه وفي سائر حياته. أما طعام لا بركة فيه لا تعود على هذه الجوارح وعلى القلب إلا بالهدم والفساد، لقول الله سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فما أكثر من الطعام الخبيث فما هو إلا ضرر عليه في دينه وبدنه وصحته وسائر شؤونه، وأن الطعام الطيب فيه بركة ولو قل. الشاهد منه أنهم استأذنوا فأذن لهم، محمول أنهم طال عمدهم قليلا بعد أبي هريرة، أو محمول على أن هذا الاستئذان دخل أبو هريرة قبلهم فلم يدخلوا معه، والذي قبله هو إذنه فيما إذا دخل مع كما تقدم بيانه دخل مع الرسول. الجمع بين الحديثين واضح، ولو لم يبت البخاري الحكم فإن الجمع بينها بين الحديثين واضح بما سبق من كلام المهلب وغيره. الله بارك الله فيكم.